وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، آخر سؤال وقفنا عليه الآن هو الحادي والأربعون بعد المئتين، والذي هو: هل تشترط المواظبة على 12 ركعة في اليوم والليلة لحديث أم حبيبة الذي بني له بيت الجنة، أم يكفي فعلها مرة لإدراك الفضل؟ فأجاب الشيخ رحمه الله عليه قال: فيه قولان لأهل العلم. هذا هو الحديث كما في بلوغ المرام عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. وفي رواية: تطوعا. وللترمذي نحو، وزاد الترمذي 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. لفظ مسلم كما عرفتم أنه عام: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بيت، بني له بهن بيت في الجنة. في رواية: تطوعا، يعني يشمل الرواتب ويشمل النوافل وجميع التطوع من ليل أو نهار، يدخل في ذلك الصيام الراتبة وصلاة الضحى وقيام الليل. المهم في يومه وليلته، إذا صلى 12 ركعة بنى الله له بيته في الجنة. وهذا إن شاء الله يكون في كل يوم، إذا فعلت هذا في كل يوم فلك قصد في الجنة. واليوم الذي تصلي أقل من هذا ليس لك هذا الأجر، فهو لا يشترط أن يكون مدى الحياة، بحيث أنك لا تنال الأجر القصر في الجنة إلا إذا كان في كل يوم تصلي هذا العدد، إنما هي بيوت إن شاء الله، لكل يوم بيت قصر على هذا العدد. نعود إلى ما نحن بصدده، وهو السؤال الثاني 240 بعد 200 والثالث 240 بعد 200. سئل الشيخ بن باز رحمه الله من نوى الوتر لواحدة ثم أذن للفجر. قال الشيخ يوتر يعني يكملها. فقيل له ومن نوى ثلاثا أي قام إلى الأولى وكبر وهو نوي ثلاث وإذا بالمؤذن يؤذن قال يخففها. ومن أهل العلم من يقول يقطعها ويقضيها بعد طلوع الشمس لحديث رواه الترمذي. وفي أيضا فتوى للجنة الدائمة على هذا أن الفجر إذا طلع قطع صلاة الليل وقطع صلاة النافلة. لكن إذا كان المؤذن يؤذن قبل دخول الوقت كمل صلاة. وأما إذا كان يؤذن مع طلوع الفجر إذا قطعها بحديث الترمذي فهو أحسن ويقضيها من النهار. والله الموفق.
المنفوقون هل يقدمون أحدا؟ فأجاب الجواب لا. وقصة قضاء المدير رضي الله عنه ولم يهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم
يقول المسبوقون هل يقدمون أحدا؟ مثلا شخصان ثلاثة أربعة خمسة أكثر أدفوا الإيمان لكن قد فاتهم ركعة أخرى. إنما فضيلة الجماعة قد أدركوها وتدرك الجماعة في إدراك ركعة. هم أدركوا فلم يضبط ركعة أو ركعتين. لما سلم الإمام قام يتمون ما تبقى عليه. فهل يقدمون واحدا منهم من هؤلاء المسبوقين يكمل لهم الصلاة وإلا كل واحد يتم لنفسه؟ قال الشيخ كل واحد يتم لنفسه. ثم استشهد بقصة الرسول عليه الصلاة والسلام مع المغيرة حين تأخر أن المغيرة لم يأتم بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله وكان إلى جانبه وإنما أتم كل واحد لنفسه. وهذا هو الصحيح أنه يتم كل واحد لنفسه لأن الفضيلة قد اختفت ما دام أنهم أدركوا ركعة كاملة فقد حصلت الفضيلة. طيب إذا أدركوا الإمام في التشهد الأخير والفضيلة فاتت هذا إذا جعلوا واحدة منهم يتم إن شاء الله غلط. وإذا لم يدخلوا مع الجماعة وانتظروا حتى يسلم الإمام ثم قدموا أحدهم يصلي بهم من أول الصلاة أيضا لا لا. لكن إذا أدركت الإمام في الركوع راكعا في آخر ركعة تكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام وقلت ولو تسبيحة واحدة قبل أن يرفع الإمام أنت في هذه الحالة مدرك لركعة ومدرك لفضيلة الجماعة. ومن هنا تعرف أهمية قول الإمام سمع الله لمن حمد حال رفعه من الركوع لا يتأخر، لأنه إذا رفع وتوقف عن قوله سمع الله لمن حمد يصلح عثرة أو يصلح شيء، فالذين في الأطراف يظنون أن الإمام لا يزال راكعا وحسبوه، فيكون الإمام هو الذي خالف رفع وسكت، ذاك ما سمع التسميع ركع وحسبه. فتحاول أنك تبادر بكلمة سمع الله لمن حمده في حال نهوضه، في حال الرفع، حتى يعرف المصلي موقعه، هل هو مدرك ولا ما هو مدرك. كذلك التطويل في تكبيرة الإحرام مما لا ينبغي، الله أكبر، لماذا؟ بعض الناس قد استعجل يكبر قدامه أو أقل حاجة يساويه فاتركها العادة، الله أكبر، التكبير الطبيعي خاصة الأولى تكبيرة الإحرام لا تنطقها. قد يحصل من بعض الناس يكبر معه فمات في الصلاة وأنت السبب، لأنك أطلت التكبير. وكذلك الخروج من الصلاة، الخروج من الصلاة لا تطول الصلاة، سلم سلام معتدل بدون إطالة بدون هزهزة. فبعض الناس يسلم السلام عليكم ورحمة الله، ما ينحرف إلا عند الرجل ورحمة الله، يا سبحان الله فين خطأ، ثم يرجع للثانية السلام عليكم، يعني وجع القلب، ثم يقول لما ورحمة الله. سنة أنك من بداية السنة الذي لليمين لليمين الأول والذي للشمال للشمال الأول مع كلمة حق يبدأ الرأس يلتهب من بداية السنة، سلم عن يمينه وسلم عن شمال، هذا سلم قبله وبقى جزء من السلام كمله على اليمين والثاني كمله على الشمال. سنبه جزاه الله خيرا، بالذات أهل السنة، لو كان صوفي أعتبر هذا الصوفي معروف، ما يتقيد ما يتقيد في عقيدته، الصوفي ما يتقيد في العقيدة في أهم المسائل، والشيعي مثله والحزبي كذلك، وهم يعتبرون التقيد هذا تشدد، لكن أنت سني متقيد في كل أمورك بالكتاب وبالسنة، قال الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا كما عرف بدون هزل، بعض الناس ينكس رأسه عند السلام، ينكس رأسه إلى قريب ركبته من أجل ينظر إلى آخر الصلاة، سبحان الله، هذا من كين جهل، هذا ما عنده، يبقى الظهر منتصب، ظهرك منتصب تماما، ما يتحرك إلا الرأس، الرأس فقط، ينكس رأسه ينظر إلى الطرف، وبعضهم يعكس، يرد ظهره على الظهر، يعني هذا ينظر إليهم من جهة صدورهم، وذاك من جهة ظهورهم، ينظر إلى أصحاب الصف اللي هم فيه، من جهة ظهورهم من خلف على الخلف، فبتدها مخالفة، يعني إذا تكلم إن شاء الله حول المخالفة في الصلاة، هذه كل وحدة مخالفة، وآخر تحريك الكفين عند السلام مثل الشيعة، الشيعة ما في خير. عند السلام يبقى أخفين انتبه لا تحرك لا هذا ولا هذا، يبقى كل كف من كفيك في موضعه والله في مكانه، لا تنزل على السر ولا على الخلف، وبدون هزهزة عند السلام بدون هزهزة. الذي ما يفعل هذه الأخوة اتحضر، الذي ما يحضر حلقة اتحضر في دينه في كل شيء. طيب تفضل.
قال عليه الصلاة والسلام
سأله جامع هذه الحوادث وهو الشيخ عبد الله بن مالك جزاه الله خير، هل حفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين وهو قائم بعد الوتر؟ قال الشيخ لا، يعني انظر إلى التواضع، ما يتكلم الشيخ، ما يتكلم، وهكذا العالم المتمسك بالكتاب والسنة لا يتكلم، كما أمر الله أبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول وما أنا من المتكلمين. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن مسألة لا يعلمها يسكت حتى يأتيه الوحي عند الله فيقول أين السائل عن كذا وكذا، ثم يرد عليه، ما يتكلم الإجابة. وهذا هو السبب، لأن الله حرم القول عليه بغير علم، فقال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعلها في الترتيب الرابع، يعني أعظم من الشرك، أعظم من الشرك بالله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والذي ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أوتر يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس، رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة في صحيحه أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في هاتين الركعتين وهو جالس، في الأولى بعد الفاتحة بالزلزلة، وفي الثانية بعد الفاتحة يقول يا أيها الثاني. وهناك فتوى للشيخ بن باز في كتاب آخر يقول من صلىها قائما لا بأس، يعني السنة جاءت أنك تصلي هاتين الركعتين وأنت جالس بعد الوتر، لكن لو قام وصلاهما قائما أيضا لا. وهذا الحديث يعتبر ناسخا للوجوب، لوجوب اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فهو محمول على الاستدلال، فلو لم يجعل آخر صلاته وترا نحن، لأن الرسول فعل هذا عليه الصلاة والسلام، لكن الأفضل أن تجعل آخر شيء من صلاة الليل ركعة الوتر. أحيانا تؤدي هاتين الركعتين لا حرج، أحيانا أكثر من ذلك، كإنسان أوتر مثلا في أول الليل بثلاث ركعات وكان يظن أنه مرهق ما يقدر يقوم في آخر الليل، وإذا به يقوم في الأذان الأول مثلا، وقام نشيطا. البركة من الله، الله جعل له البركة في نوم ساعتين مثلا، كأنه نام ست ساعات أو سبع، قام نشيطا فله أن يصلي مثنى مثنى بدون أن يعيد ركعة الوتر لأنه قد أوتر. وفي الحديث لا وتران في ليلة، وبدون أيضا أن يشفع الوتر. بعض الناس يقول تشفع ركعة في أول الليل وركعة في آخر الليل، ثم بعد أن تشفع تصلي مثلا هنا ثم توتر، يكون صلى الوتر مرة ثانية، لأنه ما جهي مثلا أنك تشفع تجعل هذه الركعة آخر الليل تشفع بها على حالة الجوية، خلاص قد أوتر فتصلي أشفاعا يعني على ركعتين ركعتين. والله المستعان. السؤال السادس والأربعون بعد المئتين، يقول السائل: من أدرك مع الإمام التشهد الأول ثم قام مع الإمام بعد أن ظهر اليوم، هل يرفع هذا المسبوق إليه وإلا يكبر؟ فقد قال الشيخ رحمه الله عليه: نعم، مثل الإمام تابعة، يعني ترفع اليدين. واليدين ترفع في أربع مواضع في الصلاة: عند تكبير الإحرام، وعند التكبير للركوع، وعند الرفع منه، هذه الثلاثة، والرابع عند القيام من التشهد الأول. أربع مواضع ترفع يديك فيها دائما، والباقي إذا رفعتها يكون أحيانا، وإذا لم ترفع معلش يكون تكبير فقط بدون رحمة، لكن هذه المواضع تكبير مع الرحمة. ولك على كل مرة ترفع عشر حسنات كما جاء في الحديث. محروم منها الزيدية، ومحروم منها الأحناف. الزيدية ما يرفعون ولا في واحد، فحرموا من 40 حسنة في كل صلاة ذات تشهدين، ومن 30 حسنة في كل صلاة ثنائية. الأحناف يرفعون في التكبير الأول، عند التكبير الأولى ثم لا يعودون، محرومون من نفاتهم من 30 إلى 20 حسنة، لكن أنت إن شاء الله خير تحرص على اتباع السنة. والرفع هنا سنة وليس بواجب، يعني التكبير الأولى ركن والرفع عندها سنة، باقي التكبيرات واجب، كل تكبيرة واجبة، والرفع حيث الرفع سنة. ومن داوم على الرفع في هذه الأربع المواضع فقط لا بأس، عمل بالسنة إن شاء الله. والبخاري رحمه الله له رسالة يرد فيها على الحنفية، رسالة رفع اليدين في الصلاة مطبوعة. إذا تتابع إمامك، أنت قائم من التشهد الأول مع الإمام، وإن كان ما له يتبعه إلا ركعة فقط أو أقل من ركعة، فترفع اليدين متابعة للإمام. والله أكبر.
سألت شيخنا عن صفة الكفين عند تكبيرة الإحرام، فلما من قال لا إله إلا أنت بجانب الله فجاء مستقبلا منا أقلا ورفع كفنا يديه وجعل ركومهما في أكل الله
هذا السؤال 47 بعد 200 يعني بعض الأسئلة يقرأها القارئ عليه وبعضها يسأله الجامع لهذه الفوائد نفسها استكمالا للفائدة. قال سألت شيخنا عن صفة الكفين عند تكبيرة الإحرام هل هما متقابلتان أم باتجاه القبلة؟ يعني هل يكبر هكذا يجعل الكف مقابل لكف؟ بعضهم يصلي هكذا يكبر بحرف الكفين وإلا يستقبل ببطون كفيه قبلة فالشيخون مستقبلا به نعم قبلة. قال ورفع شيخنا يديه وجعل بطونهما إلى جهة القبلة بدون ما تعطفها. بعض الناس يعطف الأصابع عند التكبير لا مو الأصابع واستقبل بطول كفيك القبلة قائلا الله أكبر. وهكذا أيضا عند سمع الله لمن حمده لا تجعل ظهور الكفين إلى القبلة كما يفعل بعض الناس وإنما نفس الصحة تستقبل بوضوء كفيك القبلة حتى عند قولك سمع الله لمن حمده.
تفضل. قال الثامن أربعون بعد الاثنين سألوه بعض الناس يصلي في يديه وهو يرى الإمام قال الجواب لا يجوز فلا يتخلف عن الجماعة فإن كان فردا فهو منفرد وإن كان مع جماعة صحت مع الإمام للتخلف عن الجماعة.
هذا السؤال 48 بعد 200 قال سألته بعض الناس يصلي في بيته وهو يرى الإمام يعني متابع الإمام من النافذة ويصلي في البيت أي تبع الإمام أو الصف لكن هذا قال وهو يرى الإمام فقال الشيخ لا يجوز لا يتخلف عن الجماعة لا بد يقرب الجماعة المسلمة فإن كان فردا فهو فرد فهو منفرد يعني ما في الصلاة إذا كان منفرد وهو في ظن أنه متابع للإمام لكن ما حصل إلى جانبه فالصلاة باطلة كما لو كان في المسجد وصلى منفردا تبع الإمام ما حصل معه ما صح. وإن كان مع جماعة صحت مع الإثم للتخلف عن الجماعة لأن صلاة الجماعة واجبة أما إذا كانت الصفوف متصلة فهذا شيء آخر المسجد امتلأ وهذا مثلا على سقف دكانه الشارع أمامه ممتلئ طلع ناس معه وصلوا على صدور الدكاكين وهم مشاهدين المؤتمين فهذا صلاتهم صحيحة والصفوف متصلة صلاتهم صحيحة لأن الصفوف متصلة وهكذا لو كان في غرف فوق الدكاكين ولها نوافذ مطلة على الشارع والشارع مكتظ بالمصلين فصلى ناس على أسطح الدكاكين وصلى ناس في داخل هذه الغرف التي هي مبنية فوق الدكاكين أيضا لنا وصلى أناس بيوت مجاورة أيضا ملتصقة بالصفوف الصفوف إلى البيت إلى جدار البيت، وناس الدور الثاني، والنوافذ مفتوحة، فهذا لأن الصفوف اتصلت فصحت صلاته. لكن إذا كان بدون ذلك ما يجوز، هذا تخرج وتصلي المسجد وتصلي مع الناس جماعة. تفضل.
أجزل الله عنه الأجر والمثوبة. قال السؤال الثالث والأربعون بعد المئتين: سألت شيخنا رجل سهل في مباركة فجلس بالثالثة، هل يمكن أن يقوم مكبرا أم بلا تكبير؟ قال الجواب: يقوم بلا تكبير.
هذا السؤال التاسع والأربعون بعد المئتين هو حول إنسان سهى في رباعية فجلس في الثالثة ثم تنبه أو نبه، هل يكبر أم لا؟ قال يقوم بلا تكبير. لماذا يقوم بلا تكبير؟ لأنه قد كبر. مثلا إمام يصلي بالناس كانوا ساجدين السجدة الثانية أو الركعة الثالثة، فرفع قائلا الله أكبر وجلس ظن أنها الرابعة، فقال سبحان الله، ينهض ساكت لأنه قد كبر، وهم كبروا جلسوا ثم سبحوا قالوا سبحان الله، ينهضون بعضهم ساكتين. مثلا قسم النساء في هذه الحالة ما يحصل لهم تشريك، هم سيرون أنه كبر للقيام وهو جلس، لكن لما قيل سبحان الله نهض ساكت، ما عنده خوف، ما سيتنبه إلا عند سجود السهو، فلا تعيد التكبير لأنك قد كبرت. تفضل.
سلام الله. قال السؤال المنصور بعد المئتين: قلت فعموم الحديث كان يكبر في كل حفظ امرأة. قال الجواب: هو كبر فيما كان.
قلت.
قال السؤال الواحد الحادي والخمسون بعد المئتين: قلت أتكبير؟ قال الجواب: نعم.
هذا يقول عموم حديث كان يكبر في كل خفض ورفع، قال هو كبر حين كبر، هل يكفي؟ قال نعم، يعني الفسوى في محل، والحمد لله هذا هو المعمول به، إذا سهى الإمام كبر ثم جلس ما نهى، فقال سبحان الله يواصل القيام بدون ما يعيد التكبير لأنه قد كبر. تفضل.
قال السؤال الثاني والخمسون بعد المئتين: ترك صلاة الجماعة لأجل ملاحقة بهم أو مفسد، أو مفسد ثالثا من صلاة مثلا. الجواب: لا بأس
تكرر. هذا السؤال الثاني والخمسون بعد المئتين سئل الشيخ بن باز رحمة الله عليه عن شخص ترك صلاة الجماعة من أجل ملاحقته المجرم، قال الشيخ: لا بأس، يعني هناك مصلحة تترك وخذ يصلي. واحتج بهذا الحديث المتفق عليه في الحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام إلى آخر، أي ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، يعني هم في الحالة هذه مجرمون، فهو يلاحقهم ويتابعهم ويحرق عليهم بيوتهم، ولأن المجرم قد يستغل وجود الناس الصرف فيسرق فرما السيارة من باب المسجد، وإلا يسرق دراجة مالية من باب المسجد، مستغل انشغال الناس بصلاته. جاء شخص يريد إدراك صلاة الجماعة وإذا به يواجه هذا المجرم السائق، وتأكد له أنه سائق بأعماله مثل ما هو له، فالسارق هرب، وهذا راح بعده يمسك. فاتته صلاة الجماعة، يقول لا، في مصلحتنا التي هي تأمين البلاد، تأمين البلاد وتأمين الناس على ممتلكاتهم، ولأنك ذكرته بحجة أنك تريد إدراك الجماعة قد يفعلها مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة خامسة ومرات ثلاثة، وقد يعلم أيضا المجرمين أن يفعلوها في أحد السيارات أو في أحد المسرات أو في فتح أبواب الدكاكين المغلقة من أجل الصلاة، فيقول أنت لا نصلي حرصة، قالوا حملوا. فإذا حصل التعاون على البر والتقوى فالله قد أمر بهم، قال الله تعاون على البر والتقوى، أخذ أي شيء حتى ولو ما طول من يصنع، منهم عرف أنه إنسان هذا متربص أنه يجري. وإذا مر شخص آخر ذهب إلى المسجد عليه أيضا أن يتعاون معه، إنه قد ينفك لأن واحد يهرب، فجاء واحد ثاني قال هذا أستاذ يتعاون معه ينفكوه، بعدين وصلوا إلى البحر، فحصل تأخير مع الحركة هذه والذهاب إلى الصلاة. يقول هم معذور، هذا مجرم حتى يكف عن إجرامه، وهذا من التعاون على بر التقوى. إذا كان هناك ضرورة فيكون مضطر، مثلا في أشياء فيها ضرورة، إذا ذهب الناس كلهم وتركوا بعض الأماكن بدون حراسة يحصل على فيها الفتك، فبحسب الضرورة، ويكون في تناوب إذا كان كم حارس يتناوبون الجمعة ويتناوبون الجماعة، هو لا بد من هذا حتى يأمن الناس. تفضل. هذا السؤال الثالث والخمسون بعد المئتين، يقول سئل الشيخ بن باز رحمه الله عليه عن رفع الصوت بالذكر دبر الصلاة، قال الشيخ نعم في الذكر دون آية الكرسي والمعوذات، يعني أن رفع الصوت بالذكر سنة، لكن لا يكون بصوت جماعي، ولا يكون بقراءة آية الكرسي، إنما فقط بالذكر، التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، أو من البداية سلم وسلمتم، قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، وأتوا بالأذكار، كل واحد وحده، كل واحد وحده، لكن صار للصوت ارتفاع، صار المسجد الصوت، لكن كل واحد وحده، فهذا هو من السنة لحديث ابن عباس في الصحيحين قال رضي الله عنه: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا برفع الصوت بالذكر. جاء في بعض الروايات بالتكبير وجاء في بعضها بالذكر، فيكون هذا من السنة. إذا رفع أصواتهم بالذكر هذا من السنة. موجود هذا في بعض مسائل الحجاز لعلكم تلاحظون هذا، هذا معمول به في بعض مسائل الحجاز ونجد أيضا يفعلون يطبقون هذه السنة. بحيث لو دخل الأعمى لعرف أنهم انتهوا من صلاتهم، هذا طيب. وخاصة في الفجر في المغرب العشر التهليلات يرفعون فيها أصواتهم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بس الفرق بين هذه السنة وبين الطريقة الصوفية أن الطريقة الصوفية يرفعون الصوت جماعة على كلمة كلمة يفسرها، هذه الطريقة المبتدعة. أما إذا كان غير جماعي هذه الطريقة السنية، كل واحد وحده، هذا يسبح وهذا يحمد هذا يكبر وهذا يهلل وهذا، كل واحد وحده. فتحيونها تحيون هذه السنة وأنتم راجعون إن شاء الله. ومن أتى بالأذكار بدون رفع الصوت لا حرج، يعني فقط في نفسه أو يسمع نفسه الله لا بأس، لكن لو رفع الصوت قليلا أفضل، ينبه الساهي ويذكر الغافل ويشجع على الخير، لأن هذا من السنة. وأيضا رفع التي هي أحسن، لأنه قد يكون هناك بعض الناس كانوا مشغولين وهم يتمون صلاتهم، فأنت التي أحسن تنظر لكل مقام مقام. إذا كان كلهم سلموا فرفع الصوت بالتي أحسن طيب إحياء سنة. وإذا أنت بجانب إنسان كان يصلي أو يكمل الصلاة فبالتي أحسن حتى لا تشوش عليه. والغرض هو كما عرفتم تطبيق الأحاديث والعمل بالسنة، لأنه قد جاء في الحديث قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا برفع الصوت بالذكر، متفق عليه عن ابن عباس. فأنت تحيي هذه السنة. تفضل. اقرا الحديث يا سؤال.
قال عبد الله بن عمر في هذه الكتاب اخرجه من المسجد المليح من طريق ابراهيم بن عبد الله بن عمر عن ابن عباس عن ميمونه، وذكر ابن عباس فيه غير محذور، فهو معذور في الانقطاع، وقد بينت ذلك في شرح كتاب الحديث من دروب المرام.
الكلام هنا حول 100,000 الصلاة ب100,000 في مكة، هل هي خاصة بالمسجد الحرام الذي حول الكعبة وإلا يشمل جميع مساجد مكة التي داخل الحرم؟ الشيخ يقول يشمل جميع مكة، حتى لو كان في البيت يصلي نافلة فهي ب100,000 النافلة الراتبة الجمعة جماعة المسجد في البيت مات كلها حرم، وكلها المسجد الحرام، مات كلها يطلق عليها المسجد الحرام، كما قال الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فهو أسري به من بيت أم هانئ رضي الله عنه. فسمى الله مكة بهذا الاسم المسجد الحرام. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني مكة. وهناك حدود الآن موجودة قائمة للحرم، في بعض العمائر تجد الحد يشير إلى نصف العمارة، نصفها في الحرم والنصف الثاني في الحل، هذا يحصل خاصة في جهة التنعيم موجود. إذا مكة توسعت من تلك الجهة على جهة المدينة، فالعبرة هو بالحدود، العبرة بالحدود من جميع الجهات، من كل الجهات. فإذا كان البيت داخل الحدود فهذا معناه الحرم، وإذا كان خارج الحدود فهذا معناه أنه في الحل، حتى وإن كانت البيوت متصلة هو العبرة بالحدود، مكة حدود الحرم. فالصلاة ب100,000 في كل مساجد مكة التي داخل الحدود، وأيضا في البيوت إذا صلى نوافل في بيوت مكة التي هي داخل الحدود، لأن مكة اتسعت فخرجت المباني إلى خارج الحدود، بخلاف المدينة. المدينة الصلاة ب1,000 خاص بالمسجد النبوي وما ألفق به، أما باقي المساجد في المدينة ما هي يعني. لماذا؟ لأن مكة أصلا يطلق عليها المسجد الحرام، مكة بكاملها. طيب، لا تنسوا صلاة الإشراق جزاكم الله خير 4 ركعات، وغدا إن شاء الله لا نزال في هذا الحي في مسجد السعادة، مسجد السعادة الذي هو جنوب شارع 50، نعم، عند المحطة هو، نعم، الصابر حصلوا محاضرة ما شاء الله. إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والليلة محاضرة أيضا في الدريهمي، ليلة محاضرة لي أنا في الدريهمي الذي يحب أن يحضر، لا بأس إن شاء الله أعطيه الألباني والأنصار بإذن الله.
السؤال
بعد المئتين ومن نوى ثلاثا. قال الجواب يصححها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، اخر سؤال وهمنا عليه بالامس هو الحادي والاربعون بعد المئتين، والذي هو هل تشترط المواظبه على 12 ركعة في اليوم والليلة لحديث أم حبيبة الذي بني له بيت الجنة، أم يكفي فعلها مرة لإدراك الفضل؟ فأجاب الشيخ رحمة الله عليه قال فيه قولان لأهل العلم. هذا هو الحديث كما في بلوغ المرام عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. وفي رواية تطوعا. وللترمذي نحوه، وزاد الترمذي 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. لفظ مسلم كما عرفتم أنه عام. من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بيت بني له بهن بيت في الجنة. في رواية تطوعا، يعني يشمل الرواتب ويشمل النوافل وجميع التطوع من ليل أو نهار، يدخل بذلك السنن الراتبة وصلاة الضحى وقيام الليل. المهم في يومه وليلته إذا صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا إن شاء الله يكون في كل يوم. إذا فعلت هذا في كل يوم فلك قصد في الجنة. واليوم الذي تصلي أقل من هذا ليس لك هذا الأجر، فهو لا يشترط أن يكون مدى الحياة بحيث أنك لا تنال الأجر القصر في الجنة إلا إذا كان في كل يوم تصلي هذا العدد، إنما هي بيوت إن شاء الله لكل يوم بيت قصر على هذا العدد. نعود إلى ما نحن بصدده وهو السؤال الثاني 40 بعد 200 والثالث 40 بعد 200. سئل الشيخ بن باز رحمه الله من نوى الوتر لواحدة ثم أذن للفجر؟ قال الشيخ يوتر، يعني كملها. فقيل له ومن نوى ثلاثا، أي قام إلى الأولى وكبر وهو نامي ثلاث وإذا بالمؤذن يؤذن، قال يخففها. ومن أهل العلم يقول يقطعها ويقضيها بعد طلوع الشمس لحديث رواه الترمذي، وفي أيضا فتوى للجنة الدائمة على هذا أن الفجر إذا طلع قطع صلاة الليل وقطع صلاة النافلة، لكن إذا كان المؤذن يؤذن قبل دخول الوقت يتم الصلاة. وأما إذا كان يؤذن مع طلوع الفجر إذا قطعها بحديث الترمذي فهو أحسن ويقضيها من النهار. والله الموفق.
المنفوقون هل يقدمون أحدا؟ فأجاب الجواب لا. وقصة قضاء المدير رضي الله عنه ولم يهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم.
يقول المسبوقون هل يقدمون أحدا؟ مثلا شخصان، ثلاثة، أربعة، خمسة، أكثر، أدركوا الإيمان لكن قد فاتهم ركعة أخرى. إنما فضيلة الجماعة قد أدركوها، وتدرك الجماعة في إدراك ركعة، هم أدركوا فلم يضبط ركعة أو ركعتين. لما سلم الإمام قام يتمون ما تبقى عليه. فهل يقدمون واحدا منهم من هؤلاء المسبوقين يكمل لهم الصلاة، وإلا كل واحد يتم لنفسه؟ قال الشيخ كل واحد يتم لنفسه. ثم استشهد بقصة الرسول عليه الصلاة والسلام مع المغيرة حين تأخر، أن المغيرة لم يأتم بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله، وكان إلى جانبه، وإنما أتم كل واحد لنفسه. وهذا هو الصحيح، أنه يتم كل واحد لنفسه، لأن الفضيلة قد حصلت. ما دام أنهم أدركوا ركعة كاملة فقد حصلت الفضيلة. طيب إذا أدركوا الإمام في التشهد الأخير والفضيلة فاتت، هذا إذا جعلوا واحدة منهم يتم إن شاء الله لا. وإذا لم يدخلوا مع الجماعة وانتظروا حتى يسلم الإمام ثم قدموا أحدهم يصلي بهم من أول الصلاة أيضا لا لا. لكن إذا أدركت الإمام في الركوع راجعا في آخر ركعة تكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام، وقلت ولو تسبيحة واحدة قبل أن يرفع الإمام، أنت في هذه الحالة مدرك لركعة ومدرك لفضيلة الجماعة. ومن هنا تعرف أهمية قول الإمام سمع الله لمن حمده حال رفعه من الركوع لا يتأخر، لأنه إذا رفع وتوقف عن قوله سمع الله لمن حمده يصلح عثرته أو يصلح شيء، فالذين في الأطراف يظنون أن الإمام لا يزال رائعا وحسبوه، فيكون الإمام هو الذي خالف رفع وسكت، ذاك ما سمع التسميع ركع وحسبه. فتحاول أنك تبادر بكلمة سمع الله لمن حمده في حال نهوضه في حال الرفع حتى يعرف المصلي موضعه، هل هو مدرك ولا ما هو مدرك؟ كذلك التطويل في تكبير الإحرام مما لا ينبغي. الله أكبر، لماذا؟ بعض الناس قد استعجل يكبر قدامه أو أقل حاجة يساويه فاتركها العادة. الله أكبر، التكبير الطبيعي خاصة الأولى تكبيرة لا تنطقها. قد يحصل من بعض الناس يكبر معك فمات في الصلاة وأنت السبب لأنك أطلت التكبير. وكذلك الخروج من الصلاة، الخروج من الصلاة لا تطول الصلاة، صلي سلام معتدل بدون إطالة بدون هزهزة. فبعض الناس يسلم السلام عليكم ورحمة الله، ما ينحرف إلا عند قوله ورحمة الله. يا سبحان الله، فين خطأ؟ ثم يرجع للثانية السلام عليكم، يعني وجه على القبلة، ثم يقول لما ورحمة الله. سنة أنك من بداية السنة الذي لليمين لليمين الأول والذي للشمال للشمال الأول مع كلمة أ يبدأ الرأس يلتهب من بداية السنة. سلم عن يمينه وسلم عن شمال، هذا سلم قبلة وبقى جزء من السلام ثم له على اليمين والثاني كما له على الشمال. فتنبهوا لكم الله خيرا، بالذات اهل السنه لو كان صوفي يعتبر هذا الصوفي معروف، ما يتقيد ما يتقيد في عقيدته. الصوفي ما يتقيد في العقيده في اهم المسائل، والشيعي مثله والحزبي كذلك، وهم يعتبرون التقيد هذا تشدد. لكن انت سني متقيد في كل امورك بالكتاب وبالسنه. قال الله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وايضا كما عرفت بدون هزل، بعض الناس ينكس راسه عند السلام، ينكس راسه الى قريب ركبته من اجل ينظر الى اخر الصلاه. سبحان الله، هذا ممكن جهل، هذا ما عرف يبقى الظهر منتصب، ظهرك منتصب تماما، ما يتحرك إلا الرأس عن رحمه فقط، ينكس رأسه ينظر إلى الطرف، وبعضهم يعكس يرد ظهره على ظهره، يعني هذا ينظر إليهم من جهة صدورهم وذاك من جهة ظهورهم، ينظر إلى أصحاب الصف اللي هم فيه من جهته هو من يخالف على الخلف، فبتدها مخالفة. يعني إذا تكلمنا إن شاء الله حول المخالفة في الصلاة هذه كل وحدة مخالفة. وآخر تحريك الكفين عند السلام مثل الشيعة، الشيعة ما في حاجة عند السلام يرفع الكفين انتبه لا تحرك لا هذا ولا هذا، يبقى كل كف من كفيك في موضعه والظهر في مكانه، لا تنزل على السر ولا على الخلف، وبدون هزهزة عند السلام بدون هزهزة. الذي ما يفعل هذه الأحوال يتخبط، الذي ما يحضر حلقة العلم يتخبط في دينه في كل شيء. طيب تفضل.
سؤال من خالد بن قطعون ذات المشرك قال ان تقال معنا في رمضان وسالته هل كتب عنه عليه الصلاه والسلام الصلاه قطعتين قال من ذات الجواب لا ادري.
هذا السؤال الخامس والأربعون بعد المئتين. سأله جامع هذه القواعد وهو الشيخ عبد الله بن مانع جزاه الله خير، هل حفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين وهو قائم بعد الوتر؟ قال الشيخ لا، يعني انظر إلى التواضع، ما يتكلم الشيخ، ما يتكلم، وهكذا العالم المتمسك بالكتاب والسنة لا يتكلم، كما أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول وما أنا من المتكلمين. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن مسألة لا يعلمها يسكت حتى يأتيه الوحي عند الله فيقول أين السائل عن كذا وكذا، ثم يرد عليه، ما يتكلف الإجابة. وهذا هو السبب، لأن الله حرم القول عليه بغير علم، فقال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعلها في الترتيب الرابع، يعني أعظم من الشرك، أعظم من الشرك بالله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والذي ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أوتر يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس، رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة في صحيحه أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في هاتين الركعتين وهو جالس، في الأولى بعد الفاتحة بالزلزلة، وفي الثانية بعد الفاتحة يقول يا أيها الثاني. وهناك فتوى للشيخ بن باز في كتاب آخر يقول من صلاها قائما لا بأس، يعني السنة جاءت أنك تصلي هاتين الركعتين وأنت جالس بعد الوتر، لكن لو قام وصلاهما قائما أيضا لا بأس. وهذا الحديث يعتبر ناسخا للوجوب، لوجوب اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فهو محمول على الاستدلال، فلو لم يجعل آخر صلاته وترا نحر، لأن الرسول على هذا عليه الصلاة والسلام، لكن الأفضل أن تجعل آخر شيء من صلاة الليل ركعة الوتر. أحيانا تؤدي هاتين الركعتين لا حرج، أحيانا أكثر من ذلك، كإنسان أوتر مثلا في أول الليل بثلاث ركعات، وكان يظن أنه مرهق ما يقدر يقوم في آخر الليل، وإذا به يقوم في الأذان الأول مثلا وقام نشيطا، البركة من الله، الله جعل له البركة في نوم ساعتين مثلا، كأنه نام ست ساعات أو سبع، قام نشيطا فله أن يصلي مثنى مثنى بدون أن يعيد ركعة الوتر لأنه قد أوتر. وفي الحديث لا وتران في ليلة، وبدون أيضا أن يشفع الوتر، بعض الناس يقول تشفع ركعة في أول الليل وركعة في آخر الليل ثم بعد أن تشفع تصلي مثلا ثم توتر، يكون صلى الوتر مرة ثانية، لأنه ما جاهي مثلا أنك تشفع تجعل هذا الركعة آخر الليل تشفع بها على حالة الجوين، خلاص قد أوتر فتصلي أشفاعا يعني على ركعتين ركعتين. والله المستعان. السؤال السادس والأربعون بعد المئتين، يقول السائل: من أدرك مع الإمام التشهد الأول ثم قام مع الإمام بعد أن ظهر اليوم، هل يرفع هذا المصبوغ إليه وإلا يكبر؟ فقد قال الشيخ رحمه الله عليه: عن مثل الإمام تابعة، يعني ترفع اليدين. واليدين ترفع في أربع مواضع في الصلاة: عند تكبير الإحرام، وعند التكبير للركوع، وعند الرفع، هذه الثلاثة، والرابع عند القيام من التشهد الأول. أربع مواضع ترفع يديك فيها دائما، والباقي إذا رفعتها يكون أحيانا، وإذا لم ترفع معلش يكون تكبير فقط بدون رحمة، لكن هذه المواضع تكبير مع الرحمة. ولك على كل مرة ترفع 10 حسنات كما جاء في الحديث، محروم منها الزيدية ومحروم منها نحن. الزيدية ما يرفعون ولا في واحد، فحرموا من 40 حسنة في كل صلاة ذات تشهدين، ومن 30 حسنة في كل صلاة ثنائية. الأحناف يرفعون في التكبير الأول، عند التكبير الأولى ثم لا يعودون، محرومون من نفاته من 30 إلى 20 حسنة، لكن أنت إذا الله خير تحرص على اتباع السنة. والرفع هنا سنة وليس بواجب، يعني التكبير الأولى ركن والرفع عندها سنة، باقي التكبيرات واجب، كل تكبيرة واجبة، والرفع حيث الرفع سنة. ومن داوم على الرفع في هذه الأربع المواضع فقط لا بأس، عمل بالسنة إن شاء الله. والبخاري رحمه الله له رسالة يرد فيها على الحنفية، رسالة رفع اليدين في الصلاة مطبوعة. إذا تتابع إمامك، أنت قائم من التشهد الأول مع الإمام، وإن كان ما له يتبعه إلا ركعة فقط أو أقل من ركعة، فترفع اليدين متابعة للإمام. والله أكبر. هذا السؤال 47 بعد 200، يعني بعض الأسئلة يقرأها القارئ عليه، وبعضها يسأله الجامع لهذه الفوائد نفسها استكمالا للفائدة. قال: سألت شيخنا عن صفة الكفين عند تكبيرة الإحرام، هل هما متقابلتان أم باتجاه القبلة؟ يعني هل يكبر هكذا، يجعل الكف مقابل لكف؟ بعضهم يصلي هكذا، يكبر بحرف الكفين، وإلا يستقبل ببطون كفيه القبلة، فاشرعوا مستقبلا به. نعم بالله. قال ورفع شيطنا يديه وجعل بطونهما الى جهه القبله بدون ما يتعطفها. بعض الناس يعطف الاصابع عند التكبير لا مد اصابع واستقبل بكفيك القبله قائلا الله اكبر. وهكذا ايضا عند سمع الله لمن حمده لا تجعل ظهور الكفين الى القبله كما يفعل بعض الناس، وانما نفس الصحه تستقبل ببطون كفيك القبله حتى عند قولك سمع الله لمن حمده. هذا السؤال 48 بعد 200 قال سألته بعض الناس يصلي في بيتك وهو يرى إمام يعني متابع الإمام من النافذة ويصلي في البيت أي تبع الإمام أو الصف، لكن هذا قال وهو يرى الإمام. فقال الشيخ لا يجوز، لا يتخلف عن الجماعة، لا بد يقرأ الجماعة المسلمة، فإن كان فردا فهو فرد فهو منفرد يعني ما في الصلاة، إذا كان منفرد وهو في ظن أنه متابع للإمام لكن ما حصل إلى جانبه فصلاته باطلة، كما لو كان في المسجد وصلى منفردا تبع الإمام ما حصل معه ما صح. وإن كان مع جماعة صحت مع الإثم للتخلف عن الجماعة لأن صلاة الجماعة واجبة. أما إذا كانت الصفوف متصلة فهذا شيء آخر، المسجد امتلأ وهذا مثلا على صف دكان الشارع أمامه ممتلئ، طلع ناس معه وصلوا على صفوف الدكاكين وهم يشاهدون المؤتمين فهذا صلاتهم صحيحة والصفوف متصلة، صلاتهم صحيحة لأن الصفوف متصلة. وهكذا لو كان في غرف فوق الدكاكين ولها نوافذ مطلة على الشارع والشارع مكتظ بالمصلين فصلى ناس على أسطح الدكاكين وصلى ناس في داخل هذه الغرف التي هي مبنية فوق الدكاكين أيضا لنا، وصلى أناس في بيوت مجاورة أيضا ملتصقة بالصفوف الصفوف إلى البيت إلى جدار البيت وناس الدور الثاني والنوافذ مفتوحة، فهذا لأن الصفوف اتصلت فصحت صلاته. لكن إذا كان بدون ذلك ما يجوز، قال تخرج وتصلي المسجد وتصلي مع الناس جماعة. تفضل.
أجزاء الله عن كل أجر مكتوبا. قال السؤال 43 بعد المئتين سألت شيخنا رجل سهر في مباركة فجلس بالدائرة هل يمكن أن يقوم مكبرا أم بلا تكبير؟ قال الجواب يقوم بلا تكبير.
هذا السؤال 49 بعد المئتين هو حول إنسان سهى في رباعية فجلس في الثالثة ثم تنبأ أو نبه هل يكبر أم لا؟ قال يقوم بلا تكبير. لماذا يقوم بلا تكبير؟ لأنه قد كبر مثلا إمام يصلي بالناس. كانوا ساجدين السجدة الثانية أو في الركعة الثالثة، فرفع قائلا الله أكبر وجلس، ظن أنها الرابعة، فقال سبحان الله، ينهض ساكت لأنه قد كبر، وهم كبروا جلسوا ثم سبحوا قالوا سبحان الله، ينهضون بعضهم ساكتين. مثلا قسم النساء في هذه الحالة ما يحصل لهم تشويش، هم سيظنون أنه كبر للقيام وهو جلس، لكن لما قيل سبحان الله نهض ساكت، ما عنده خوف، ما سيتنبه إلا عند سجود السهو، فلا تعيد التكبير لأنك قد كبرت. تفضل.
كلام الله. قال سؤال منصور بعد المئتين، قلت فعموم الحديث كان يكبر في كل حفظ امرأة، قال الجواب هو كبر فيما كان.
قلت
قال سؤال الواحد الحادي والخمسون بعد المئتين، قلت فتكبير، قال الجواب نعم.
هذا يقول عموم حديث كان يكبر في كل خفض ورفع، قال هو كبر حين قبل، هل يكفي؟ قال لا، يعني الفسوى في محل، والحمد لله هذا هو المعمول به، إذا سهى الإمام كبر ثم جلس ما نهض، فقال سبحان الله يواصل القيام بدون ما يعيد التكبير لأنه قد كبر. تفضل.
قال السؤال الثاني والخمسون بعد المئتين، ترك صلاة الجماعة لأجل ملاحقة بهم أو مفسد، أو مفسد ثالثا من صلاة مثلا، الجواب لا بأس
كفر. هذا السؤال الثاني والخمسون بعد المئتين، سئل الشيخ بن باز رحمة الله عليه عن شخص ترك صلاة الجماعة من أجل ملاحقته المجرم، قال الشيخ لا بأس، يعني هناك مصلحة تترك وهو يصلي، واحتج بهذا الحديث المتفق عليه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام إلى آخر، أي ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، يعني هم في الحالة هذه مجرمون، فهو يلاحقهم ويتابعهم ويحرق عليهم بيوتهم، ولأن المجرم قد يستغل وجود الناس في الصرف، فيسرق مثلا السيارة من باب المسجد، ولا يسرق دراجة مالية من باب المسجد، مستغل انشغال الناس بصلاته، جاء شخص يريد إدراك صلاة الجماعة وإذا به يواجه هذا المجرم السائق، وتأكد له أنه سائق بأعماله مثل ما هو له، فالسائق خرج وهذا راح بعده يمسك، فاتته صلاة الجماعة، يقول لا، في مصلحتنا التي هي تأمين البلاد، تأمين البلاد وتأمين الناس على ممتلكاتهم، ولأنك تركته بحجة أنك تريد إدراك الجماعة قد يفعلها مرة ثانية مرة ثالثة مرة رابعة خامسة، ومرات كرات، وقد يعلم أيضا أيضا المجرمين أن يفعلوها في أخذ السيارات أو في أخذ المسرات أو في فتح أبواب الدكاكين المغلقة من أجل الصلاة، فيقول أنت لا نصلي حرصة، قالوا حمل. فإذا حصل التعاون على البر والتقوى فالله قد أمر بها، قال الله تعاون على البر والتقوى، أخذ أي شيء حتى ولو ما قلت من يصنع، فمن عرف أنه إنسان هذا متربي أنه مجرم. وإذا مر شخص آخر ذهب إلى المسجد عليه أيضا أن يتعاون معه، إنه قد ينفك لأن واحد يهرب، فجاء واحد ثاني قال هذا أثار يتعاون معه ينفكوه، بعدين وصلوا إلى البحر، فحصل تأخير مع الحركة هذه والذهاب إلى الصلاة. يقول هم معذور، هذا مجرم حتى يكف عن إجرامه، وهذا من التعاون على بر التقوى. إذا كان هناك ضرورة فيكون مضطر، مشان في أشياء فيها ضرورة، إذا ذهب الناس كلهم وتركوا بعض الأماكن بدون حراسة يحصل على فيها والفتك، فحصل الضرورة، ويكون في تناوب إذا كان كم حارس يتناوبون الجمعة أو يتناوبون الجماعة، هو لا بد من هذا حتى يأمن الناس. تفضل. هذا السؤال الثالث والخمسون بعد المئتين، يقول سئل الشيخ بن باز رحمه الله عليه عن رفع الصوت بالذكر دبر الصلاة، قال الشيخ نعم في الذكر دون آية الكرسي والمعوذات، يعني أن رفع الصوت بالذكر سنة، لكن لا يكون بصوت جماعي، ولا يكون بقراءة آية الكرسي، إنما فقط بالذكر، التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، أو من البداية سلم وسلمتم، قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، وأتوا بالأذكار، كل واحد وحده، كل واحد وحده، لكن صار للصوت ارتفاع، صار المسجد الصوت، لكن كل واحد وحده، فهذا هو من السنة لحديث ابن عباس في الصحيحين، قال رضي الله عنه ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا برفع الصوت بالذكر، جاء في بعض الروايات بالتكبير وجاء في بعضها بالذكر، فيكون هذا من السنة، إذا رفع أصواتهم بالذكر هذا من السنة، موجود هذا في بعض مسائل الحجاز لعلكم تلاحظون هذا معمول به في بعض مسائل الحجاز ونجد أيضا يفعلون يطبقون هذه السنة، بحيث لو دخل الأعمى لعرف أنهم انتهوا من صلاتهم، هذا طيب، وخاصة في الفجر في المغرب العشر التهليلات يرفعون بها أصواتهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بس الفرق بين هذه السنة وبين الطريقة الصوفية أن الطريقة الصوفية يرفعون الصوت جماعة على كلمة كلمة في سواء، هذه الطريقة المبتدعة. أما إذا كان غير جماعي هذه الطريقة السنية، كل واحد وحده، هذا يسبح وهذا يحمد وهذا يكبر وهذا يهلل وهذا، كل واحد وحده. فتحيونها، تحيون هذه السنة وأنتم راجعون إن شاء الله. ومن أتى بالأذكار بدون رفع الصوت لا حرج، يعني فقط في نفسه أو يسمع نفسه الله لا بأس، لكن لو رفع الصوت قليلا أفضل، ينبه الساهي ويذكر الغافل ويشجع على الخير، لأن هذا من السنة. وأيضا رفع التي هي أحسن، لأنه قد يكون هناك بعض الناس كانوا مسبوقين وهم يتمون صلاتهم، فأنت التي أحسن تنظر لكل مقام مقام. إذا كان كلهم سلموا فرفع الصوت بالتي أحسن طيب إحياء سنة. وإذا أنت بجانب إنسان كان يصلي أو يكمل الصلاة فبالتي أحسن حتى لا تشوش عليه. والغرض هو كما عرفتم تطبيق الأحاديث والعمل بالسنة، لأنه قد جاء في الحديث قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا برفع الصوت للذكر، متفق عليه عن ابن عباس. فأن تحيي هذه السنة تفضل.
قال عبد الله بن مالك أخرجه من المسجد المدينة من طريق إبراهيم بن عبد الله بن عبد عن ابن عباس عن ميمونة، وذكر ابن عباس فيه غير محفوظ، فهو معذور في الانقطاع، وقد بينت ذلك في شرح كتاب الحديث من بلوغ المرام.
الكلام هنا حول 100,000، الصلاة ب100,000 في مكة، هل هي خاصة بالمسجد الحرام الذي حول الكعبة، وإلا يشمل جميع مساجد مكة التي داخل الحرم؟ الشيخ يقول يشمل جميع مكة، حتى لو كان في البيت يصلي نافلة فهي ب100,000، النافلة الراتبة الجمعة جماعة المسجد في البيت مكة كلها حرم، وكلها المسجد الحرام، مكة كلها يطلق عليها المسجد الحرام، كما قال الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فهو أسري به من بيت أم هانئ رضي الله عنه. فسمى الله مكة بهذا الاسم المسجد الحرام. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني مكة. وهناك حدود الآن موجودة قائمة للحرام، في بعض العمائر تجد الحد يشير إلى نصف العمارة، نصفها في الحرم والنصف الثاني في الحل، هذا يحصل خاصة في جهة التنعيم موجود. إذا مكة توسعت من تلك الجهة على جهة المدينة، فالعبرة هو بالحدود، العبرة بالحدود من جميع الجهات، من كل الجهات. فإذا كان البيت داخل الحدود فهذا أمر حرام، وإذا كان خارج الحدود فهذا معنى أنه في الحل، حتى وإن كانت البيوت متصلة، هو العبرة بالحدود، حدود مكة، حدود الحرم. فالصلاة بمئة ألف في كل مساجد مكة التي داخل الحدود، وأيضا في البيوت إذا صلى نوافل في بيوت مكة التي هي داخل الحدود، لأن مكة اتسعت فخرجت المباني إلى خارج الحدود، بخلاف المدينة. المدينة الصلاة بألف خاص بالمسجد النبوي وما ألصق به، أما باقي المساجد في المدينة ما هي يعني. لماذا؟ لأن مكة أصلا يطلق عليها المسجد الحرام، مكة بكاملة. طيب، لا تنسوا صلاة الإشراق جزاكم الله خير، أربع ركعات، وأذن إن شاء الله لا نزال في هذا الحي في مسجد السعادة، مسجد السعادة الذي هو جنوب شارع 50، نعم، عند المحطة هو، نعم، الصابر حصلون حاضرة ما شاء الله. إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآل محمد. والليلة محاضرة أيضا في الدريهمي، الليلة محاضرة لي أنا في الدريهمي الذي يحب أن يحضر، لا بأس إن شاء الله، أعطيهم الألباني والأنصار بإذن الله.